نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنختم اليوم إن شاء الله تعالى الكلام على أحد أشراط الساعة التي أطلنا في الكلام عليها، ألا وهي حصول الفتن. وكان ختام حديثنا في الأسبوع الماضي أو في آخر درس تكلمنا فيه الكلام على الخوارج، وأن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه قاتل الخوارج، وعرفنا أن عليا قاتل الخوارج بالأدلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فنال بذلك هو ومن معه من جيش المسلمين عظيم الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قد دلت الدلائل أن علي رضي الله عنه قاتل الخوارج مما ذكرناه في الأسبوع الماضي. من الحديث لذلك أيضا حديث لم نذكر، وهو ما رواه الإمام أحمد بسند الحسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه، فانقطع نعله فأخذه علي ليصلحه، فتأخر على الناس، فلما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه قال عليه الصلاة والسلام: منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، منكم من يقاتل على تأويل القرآن أي على فهم القرآن وعلى تفسير القرآن كما قاتلت على تنزيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل كفار قريش على هذا الكتاب، على تنزيل هذا القرآن، حيث أنهم كذبوه فيه وأنه منزل من ربه، وأخبر أن من أصحابه رضي الله عنهم من سيقاتل على فهم القرآن وعلى تفسير القرآن وعلى تأويل القرآن. فاستشرف أبو بكر وعمر لذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن خاصف النعل، ولكن خاصف النعل أي علي رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن عليا قاتل الخوارج على تأويل القرآن، حيث أنهم جهلوا معاني القرآن وجهلوا تنزيل الآيات الكريمات فأنزلوها على غير منازلها، وهذا من صفاتهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فلا شك ولا ريب أن عليا هو الذي قاتل الخوارج. ونختم الكلام على هذه القضية العظيمة وإن أطلنا فيها ولكنها في غاية من الأهمية ببعض النقاط التي تؤخذ من يعني الحديث الذي تكلمنا فيه والدروس التي مضت معا، وقفات نقفها وفوائد نعتبر بها حتى يكلم لنا هذا الطريق. نحن أيها الإخوة سائرون إلى الله سبحانه وتعالى، والقضية ليست كما يظن بعض الناس بهذه السهولة التي يظنونها، بل يجب على المسلم أن يحذر كما يحذر من المعصية أن يحذر من مخالفة السنة، لأنه قد يخالف السنة فينحرف عن الطريق السوي. لذلك جاء في البخاري عن خير الناس بعد الأنبياء ألا وهو الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، تأملوا ماذا يقول أبو بكر رضي الله عنه، يقول: إني أخاف إن تركت شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزل. كثير من الناس ممن زل كما حصل للخوارج، وخوارج أناس أصحاب عبادة وطاعة ولا شك أن مرادهم الخير، ولكنهم زلوا لما تهاونوا بهذه القضية، بقضية فهم السنة والسير فيها على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. لذلك نقف هذه الوقفات وهذه المواقف التي يجب أن يتأملها الإنسان كثيرا. أول وقفة نقفها مع هذه القضايا بيان خطر البدعة، بيان خطر البدعة. فإن الخوارج أيها الإخوة لم يؤتوا من جانب المعصية، فهم من أعظم الناس طاعة وصلاة وصيام وصدقة، ولكنهم أتوا من جانب الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، أتوا من جانب المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعروا أو لم يشعروا. ولا شك ولا ريب أن هذه القضية أخطر من قضية المعاصي. لذلك لما ذكر الإمام ابن القيم مداخل الشيطان على الإنسان، ذكر أن أول مدخل يدخله الشيطان على الإنسان في قضية الشرك بالله سبحانه وتعالى. إن قدر الشيطان أن يشرك العبد بربه سبحانه وتعالى فهذا مراده الأول، فإن لم يقدر ينزل للمرحلة الثانية، ألا وهي أن يدخله في بدعة من البدع. فإن لم يقدر انتقل إلى المعاصي الكبائر الصغائر في مراتب ذكرها الإمام ابن القيم. فالبدعة خطيرة، وكل البدع سواء كانت صغيرة أم كبيرة فهي خطر على دين الإنسان. يقول الإمام البربهاري رحمة الله عليه في كتابه شرح السنة: واحذر صغار البدع، لا تتهاون، واحذر صغار البدع فإنها تعود حتى تصير كبارا. فالإنسان يبتدئ ببدعة صغيرة ثم تنمو هذه البدعة وتنمو وتنمو حتى يصير من أصحاب البدع الكبيرة، كما هو واقع كثير من الناس أو واقع طائفة من الناس، لا نريد أن نعمم، فواقع طائفة من الناس أنهم تهاونوا فوقعوا في بدعة ثم أخرى ثم أخرى، حتى قد يخرج الواحد منهم من دين الله سبحانه وتعالى بمثل هذه القضايا. والبدعة أن يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بشيء لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على هذه القضية قضية أن البدعة وإن كانت صغيرة فإنها خطيرة. وأيضا لهذا المثال تعلق بقضية الخوارج ما رواه الدارمي بسنده أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كان في الكوفة، فدخل بعض مساجد الكوفة رأى أناسا قد اجتمعوا حلقا، وفي وسط هذه في وسط كل حلقة واحد أو رجل، وعندهم حصى، ويقول لهم سبحوا، فيسبحون 100 تسبيحا جماعيا سبحان الله مع بعض بهذه الصورة بهذه الهيئة المخترعة التي لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحوا 100، كبروا 100، صورة في ظاهرها الخير. حتى أن أبا موسى لما رآهم قال: رأيت شيئا أنكرته، أي بقلبي، ولم أرى إلا خيرا. يعني في الظاهر أمر خير، طاعة، ما شاء الله هذا يسبحون، ولكن أنكره في قلبه، ولكنه ما تجرى على الحكم أو على الفتوى فيه حتى أتى إلى من هو أعلم منه. فذهب إلى من؟ إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأخبره الخبر. فقدم ابن مسعود على أصحاب هذه الحلقة فنظر إليه فقال: ماذا تصنعون؟ لأن ابن مسعود من أفقه ومن أعلم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وعلم أن هذه الصورة وأن هذه الطريقة وإن كانت فيها ذكرا لله سبحانه وتعالى ولكنها طريقة محدثة مخترعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعلون؟ ماذا تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به الحسنات. قال: فعدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيئا. ثم قال: يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، فهذه ثيابه لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، وهؤلاء أصحابه متوافرون، فإما أنكم على هدي خير من هدي محمد وأصحابه، أو أنكم مفتتحوا باب ضلال. اختاروا أحد الأمرين. لا ريب أنهم يعلمون أنهم على هدي ليس بخير من هدي محمد وأصحابه. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا لفعلنا هذا الخير إلا الخير، وهذا جواب كثير من الناس ما نريد إلا الخير. احتنت، نقول له احتنت بنيتك الطيبة في إرادتك الخير، وهذا هو الذي يسمى الإخلاص. ولكن هناك قضية ثانية قد غفلت عنها وغفل عنها أصحاب هذه الحلق، ألا وهي متابعة السنة. هل كان هذا من هدي؟ هل كان هذا من فعله صلى الله عليه وسلم؟ قد يقول قائل طيب هذه عبادة، هذه طاعة تسبيح يعني، حتى لو كان مثل هذه الطريقة. نقول لابد أن نلتزم بفعله صلى الله عليه وسلم ونلتزم بتركه. أحد أمراء بني أمية خطب يوما على المنبر في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والحديث في صحيح الإمام مسلم. فهذا الإمام والأمير والخطيب بعد أن قضى خطبته رفع يديه يدعو، رفع يديه يدعو، والدعاء في خطبة الجمعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الاستسقاء. فماذا قال أحد أصحاب رسول الله وهو عمارة ابن رؤيبة؟ قال قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه، يعني إذا دعا صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه عليه الصلاة والسلام، مع أن رفع اليدين في الدعاء من السنة ومن المطلوب ويعني من أسباب إجابة الدعاء، لكن في هذا الموطن ما رفع صلى الله عليه وسلم، لم يرفع عليه الصلاة والسلام. فنلتزم بما التزم به صلى الله عليه وسلم إلا في حالة الاستسقاء. لذلك أنكر هذا الصحابي هذا الفعل، كذلك أنكر ابن مسعود على أصحاب هذه الحلقة. فقال قالوا والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لا يدركه. ثم قال والله إني تفرد رضي الله عنه وأرضاه فيهم، قال والله إني لا أرى فيكم من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا من فراسته رضي الله عنه، فإن ابن مسعود مات قبل قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولكن تفرد في هؤلاء أنهم سيبلغ بهم الحال حتى أن يكونوا من الخوارج. قال الراوي فرأينا، الراوي الذي روى هذا الحديث يقول فرأينا عامة أصحاب هذه الحلق يطاعنون المسلمين يوم النهروان. فتأملوا أيها الأفاضل، تأملوا أيها الإخوة، كيف أن القضية بدأت ببدعة يسيرة ثم انتقلت حتى صارت إلى هذه البدعة الشنيعة وهي بدعة الخوارج. فالإنسان ينتبه ويحرص على موافقة السنة في فعله صلى الله عليه وسلم في تركه وفي تركه. ومكمن الخطورة أيها الإخوة في قضية البدعة أن صاحب البدعة يرى أنه على خير، لذلك ماذا قالوا؟ ما أردنا إلا الخير، يرى نفسه على خير. لذلك يعني يقول الإمام سفيان الثوري وغيره من أئمة السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يثاب منها والبدعة لا يثاب منها. لماذا المعصية يثاب منها؟ لأنه ما من عاصٍ إلا وهو يعلم أنه مخالف لدين الله ومخالف لأمر الله ولطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما صاحب البدعة فيرى نفسه، يرى نفسه على خير وعلى هدي، لذلك ما يترك ما هو عليه. لذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الحديث عند الطبراني، إن الله حجر التوبة على صاحب البدعة حتى يدع بدعته. صاحب البدعة ما يتوب حتى يترك هذه البدعة. وهذا مكمن الخطورة في قضية البدع، أنها دين يدان الله سبحانه وتعالى به، فلا تترك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لتركها. ذلك كان يحذر وينتبه. والخوارج من أعظم من ظهرت فيهم آثار البدعة، فكانوا يرون أنفسهم على الحق، يعني أمرهم عجيب. وقد ذكرنا شيئا من سيرهم وشيئا من بطولاتهم وشجاعتهم. لماذا هذه الشجاعة المفرطة عند الخوارج؟ لأنهم يعتقدون أنفسهم على الحق، وهم على أبطل الباطل، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فيهم كلاب أهل النار طوبى لمن قتلهم أو قتلوا. ويعني مما يذكر أن المرادي عبد الله بن أو عبد الرحمن بن ملجم المرادي الذي قتل علي رضي الله عنه، يعني يرى نفسه قد أتى عظيمة وبرا وإحسانا، حتى لما أتي به كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير والله أعلم بصحة يعني هذه القصة التي ذكرها وإن كان لها أصل في السنة، لما أتي به يعني قبل قتله قطعت يداه ورجلاه، وماذا يفعل؟ يقرأ القرآن وتسبيح واستغفار، أمر عجيب، تسبيح واستغفار، يقرأ القرآن وقد قطعت أطرافه، لماذا؟ يرى نفسه على الحق، هذه هي المصيبة. ثم سملت عيناه وهو على ذكره وعلى قراءته للقرآن، ما توقف. فلما أتي على لسانه لأجل أن يقطع جزعا عظيما، قيل له لماذا خذ؟ لماذا جزعت؟ قال لا أريد أن أموت من غير ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو من؟ وهو الذي قتل خير الناس في زمانه. لذلك الإنسان ينتبه لهذه القضية ويحرص يعني أعظم الحرص على موافقة السنة وعلى السير على طريق السلف الصالح. نعم. من الوقفات التي نقفها وهي الوقفة الثانية حكم الخوارج في الدين، ما حكمهم وبماذا حكم العلماء عليهم؟ جمهور أهل العلم حكموا على الخوارج بالبدعة ولم يخرجوهم من الدين، ما أخرجوهم من دين الله سبحانه وتعالى، وبعض أهل العلم يراهم قد خرجوا من الدين ويستدلوا على ذلك، ولهم دليلهم، يستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام، وفي رواية يمرقون من الدين، فمروقهم من الدين دل ذلك على خروجهم من دين الإسلام، إلا أن جمهور العلماء يرون أنهم باقون على الدين وما خرجوا من الدين، هذا حكمهم في دين الله، ويستدلون على ذلك بحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم ذكر أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق أو كما يمرق السهم من الرمية، فتنظر في النقل فلا ترى أثرا، وتنظر في القدح فلا ترى أثرا، يعني مرقوا من الإسلام كمروق السهم من الرمية ولم تأخذ شيئا من دمها، تنظر في النصر ما ترى شيئا، ما أخذ شيء من الدين، تنظر في القدح ما ترى شيئا، تنظر في الريش ما ترى شيئا، تنظر في آخر طرف السهم وهو الفوق، قال صلى الله عليه وسلم فتتمارى في الفوق، تشك هل بق، يعني أخذوا شيئا من الدين. بهذه اللفظة توقف كثير من العلماء في الحكم على الخوارج، لأنهم بمثل هذا اللفظ صار حكم في حكم المشكوك فيه، ومن شك فيه فالأصل بقاؤه على ما هو عليه، أصل بقاء على ما هو عليه، وهذه القضية هي مذهب الصحابة في الحقيقة، كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء أن مذهب الصحابة مع الخوارج عدم التكفير، لذلك علي رضي الله عنه وأرضاه لما قاتلهم ما عاملهم معاملة المرتدين، فالصحابة لما قاتلوا مسيلمة وأصحابه قتلوهم ويعني سبوا ذريتهم وأخذوا أموالهم، غنموا أموالهم، أما لما قاتلهم رضي الله عنه وأرضاه لم يسبي لهم أحدا، لم يسبي ذرية، ولم يقتل جريحا، بل سلم جرحاهم إلى أهليهم، ولم يأخذ أموالهم، بل رد جميع أموالهم إليهم، وهذا فعل علي رضي الله عنه، وما خلفه أحد من الصحابة يقول ابن تيمية، فهذا دل على اتفاق الصحابة على عدم تكفيرهم. لذلك لما سئل علي رضي الله عنه وأرضاه عن الخوارج، هم ليسوا بكفار لا شك على قول الصحابة، ولكنهم أهل الضلال وأهل البدعة، لما سئل علي رضي الله عنه عن الخوارج أمشركون هم أو كفار هم؟ قال من الكفر فروا. قال فمنافقون؟ قالوا يعني إذا ما كانوا مشركين منافقون. قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، هذا له أهل الطاعة وأهل العبادة وأهل الصلاة وأهل الصيام وأهل الإقبال وغير ذلك، كما ذكرنا وكما ذكر ابن عباس رضي الله عنه لما دخل عليهم وكيف رأى من حالهم ما بين يعني في جبهة الواحد منهم كركبة الإبل من شدة العبادة وكثرة السجود. قالوا فالمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا فما هم؟ قال قوم بغوا علينا فقتلناهم، قوم بغوا علينا فقتلناهم. فما حكم رضي الله وأرضاه على الخوارج بالكفر، وإنما حكم عليهم بالبغي، فهم يعني خوارج وهم أهل ظلم وهم أهل بغي وتعدي للحدود. الوقفة الثالثة وهي يعني وقفة في غاية الأهمية، قد يسأل السائل هل انتهت فتنة الخوارج بقتالهم في النهروان؟ فإن عليا في النهروان كما ذكرنا لما قاتل الخوارج وكانوا يعني آلافا لم ينجو منهم إلا 10، ولم يقتل من جيش علي أكثر من 10، يعني قتلوا عن بكرة بهم إلا بقايا. فهل انتهت فتنتهم بقتلهم وبقتال علي رضي الله عنه لهم، أم أن فتنتهم باقية؟ الصحيح الذي لا ريب فيه ولا شك فيه أن فتنتهم باقية، وهذا يعني ذكره ابن تيمية كذلك وغيره من أهل العلم، وذكر اتفاق العلماء على ذلك، وذكر اتفاق العلماء على أن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الخوارج لا تختص بالمعسكر الذين قاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، وإنما يدخلون فيها ويدخل فيها كل من اتصف بصفاتهم. لذلك كان الصحابة يقول، كان الصحابة رضي الله عنهم يروون هذه الأحاديث على الإطلاق فيهم وفي غيرهم ممن سار على دربهم. وقد جاء الحديث الصريح الواضح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بقاء فتنتهم، وأن هذه الطائفة من الناس التي سوف نذكر شيئا من صفاتها فتنتهم باقية. أول خروجهم في زمنه صلى الله عليه وسلم خرجوا بالقول عندما جاء ذاك الرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد اعدل، ثم كان خروجهم بالسلاح في زمن علي وقتلهم، ثم استمر خروجهم بعد ذلك في كل زمن وفي كل حين، ويخرجون ويستمر خروجهم على يعني هذا المنوال حتى يعني يقدر الله سبحانه وتعالى انتهاء هذه الفتنة، وانتهاء هذه الفتنة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال، والحديث في سنن ابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وهم خوارج. قال صلى الله عليه وسلم كلما خرج قرن قطع، يعني كلما خرجت منهم طائفة قطعت وقضي عليها، كلما خرج منهم قرن قطع. يقول ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الطائفة باقية، وأنها تخرج في كل زمان وفي كل مكان، وكلما خرجت قطعت ثم تخرج بعد ذلك. قال صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث حتى يخرج في عراضهم الدجال. إذن هذه الطائفة باقية إلى أن يخرج الدجال، ويكونون في ذاك الزمن أو يكونون من جنده أو من أصحابه أو من أتباعه، ولا شك ولا ريب أنهم أو من كان على حالهم لن يصبر على مثل فتنة الدجال. لذلك سئل علي رضي الله عنه أو قيل له بعد معركة الجمل، يعني الحمد لله يا أمير المؤمنين، الحمد لله يا أمير المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى قضى على فتنتهم ويعني انتهينا منهم، قال كلا والله إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء، فإذا خرجوا من بين الشرايين لن يجدوا أحدا إلا ألبوا أن يظهروا عليه. وهذا هو حالهم، هذا واقعهم في كل زمان ومكان. طائفة كما قال صلى الله عليه وسلم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، شباب ليست لهم مرجعية كما كان الخوارج الأقدمون. ذلك ابن عباس رضي الله عنه لما دخل عليهم قال لهم جئتكم من عند أصحاب رسول الله، من عند أمير المؤمنين ومن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم تنزل القرآن، ثم قال وليس فيكم منهم أحد، أنتم آلاف لكن ليس فيكم واحد من أصحاب رسول الله. هذا يدل على أنهم قطعوا المرجعية للعلماء، وهكذا هذه الطائفة شباب حدثاء الأسنان لكنهم سفهاء الأحلام. يدخل عليهم أصحابهم ابتداء بماذا؟ بالتنفير من العلماء الكبار. يسقطون هيبة العلماء عندهم، ثم بعد ذلك يتدرجون من يعني التنفير إلى التكفير، ثم يختمون هذا الموال القبيح بالتهجير. رأيت واحدة وقد ذكرت ذلك، رأيت واحدة منهم شاب صغير لم يعني ما خرج شاربه، جاءني من غير يعني مقدمات ولا مؤخرات، ما كلمته وكلمني، كنت في المدينة في مسجد رسول الله، فحصل بيني وبينهم محادثة، قال نحن، يقول هذا الشاب الصغير شاب يمكن كان عمره في ذاك الأثناء 18 سنة أو 17 سنة، يقول نحن ما كفرنا بن عثيمين إنما ضللنا. شاب صغير سبحان، ما الذي جرأه؟ شباب أدخلوا في رأسه أن هؤلاء العلماء تبع للحكام والسلاطين، فأسقط العلماء عندهم، ثم بعد ذلك أدخلوا عليهم شبه التكفير، ثم بعد ذلك بدأوا في الفتن والمحن. فإذا إذا يعني سئلنا هل انتهت وانقضت فتن الخوارج، نقول لا، هم موجودون، لكن لا يأتي أفراد الناس والشباب يحكمون على عباد الله هذا من الخوارج أو غير ذلك، إنما ذلك مرده إلى أهل العلم وإلى أهل الفهم. ثم الوقفة الرابعة إجماع ذكره الإمام ابن عبد البر في أنه كل من سار على دربه يفعل، من سار على درب الخوارج الأولين الذين قاتلهم علي يفعل به كما فعل علي رضي الله عنه وأرضاه في الخوارج. يقول الإمام ابن عبد البر في كتابه للتذكار، أجمع العلماء على أن من شق العصا يعني عصا المسلمين، فارق جماعة المسلمين، زوى في زاوية وجعل يثير على الولاة وشهر وغير ذلك، وشهر على المسلمين السلاح وأخاف السبيل وأفسد بالقتل والسلب، فقتلهم وإراقة دمائهم واجب، لأن هذا من الفساد العظيم في الأرض، والفساد في الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماع إلا أن يتوب فاعل ذلك من قبل أن يقدر عليه، والإنزام عندهم ضرب من التوبة. إذن هذا إجماع فيما كان حاله كحاله علي رضي الله عنه، طبعا كان حاله معه حاله، الحال الأول أنه تركهم وما تعرض لهم، وإنما قال أنتم معنا وإذا قاتلتم وجهدتم معنا لكم من الشيء، ولكن ما لم تحدث الفساد، فلما أحدث الفساد فقتلوا بعض المسلمين و يعني أخذوا الأموال وفعلوا وفعلوا، قاتلهم رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا من كان حاله كحالهم متى تجرأوا يفعل به ما فعل بهم، فإن هذا هو العلاج، وهذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفة فأتى آخر أو فخرج آخر فاقتلوا الآخر كائنا من كان. تأملوا ماذا قال صلى الله عليه وسلم، اقتلوا الآخر كائنا من كان، هذه شدة لكنها في موضعها، لأنه متى سكت عن خليفتين في أرض عم الفساد بلاد، هذا يحكم هذا يحكم وهذا يعني ينازع الأول الحكم لعم الفساد، لا بد من القضاء على فتنة الثاني. قال فاقتلوا الآخر كائنا من كان، ولو كان من أصحاب الديانة من أصحاب العبادة لكنه خرج على جماعة المسلمين وعلى حاكمهم، فإنه يقتل كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. الوقفة الخامسة وهي أيضا من الوقفات المهمة جدا في هذه القضية وفي هذه الفتنة، ضابط الخوارج، من هم الخوارج؟ فإن هذه القضية يعني الناس فيها طرفان وقف، بعض الناس يحكم على كل من يعني خالفه بأنه من الخوارج، كل من اشتد في قوله قال هذا من الخوارج، وبعض الناس تراه يعني يتورع ويتساهل في أناس قد ظهرت معالم الخوارج بادية ظاهرة عليهم، فلا يتجرع على أن يقول فيهم بقول العلماء الذين حكموا فيهم وأخبروا أنهم من الخوارج. ما هو الضابط الصحيح في هذه القضية؟ متى نحكم على هذه الطائفة أو على هذا الشخص بأنه من الخوارج. الضابط صحيح في ذلك والله تعالى أعلم، ويعني حرصوا على حفظ هذا الضابط، أنه كل من كفر بما ليس بكفر، كفر بما ليس بكفر ثم استحل الخروج بسبب ذلك، وإن لم يكفر بالكبائر، وإن لم يكفر كل من كفر بما ليس بكفر ثم استحل الخروج بهذا الأمر الذي كفر به وإن لم يكفر بالكبائر فإنه من الخوارج، فإنه من الخوارج. وهذا الوصف هو وصف الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فإن الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه أولا كفروا بما ليس بكفر، ويعني هذه اللفظة يشمل يعني التكفير بالمعصية والتكفير حتى بالأمر المباح. فإن الخوارج الأقدمون إنما كفروا عليا بأمر مباح، بل قد يكون مستحب، بل قد يكون واجب، وهو ماذا؟ كفروا عليا بقضية التحكيم، لما رضي الله عنه وأرضاه بالتحكيم بينه وبين معاوية، كفروا وكفر معاوية وكفروا الحكمين بهذه القضية. إذن هم كفروا بما ليس بكفر ثم استحلوا الخروج بعد ذلك على يعني أمير المؤمنين وإن لم يكفروا بالكبائر. وهذا هو واقع الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه. فإن الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه ما كانوا يكفرون بالكبائر، وما علم هذا عنهم، يعني ما كانوا يكفرون الناس بالزنا أو بشرب الخمر أو بغير ذلك. لماذا نذكر هذا الكلام؟ لأن بعض الناس لا يحكم على يعني من خرج على ولاة المسلمين وكفرهم بما ليس بكفر حتى يعني يظهر في هذه الطائفة أنها تكفر بجميع الكبائر. هذا كلام خلاف حال الخوارج الذين حكم عليهم علي رضي الله عنه بأنهم خوارج، فإنهم ما كانوا يكفرون بكل كبيرة. ثم ليس كل الخوارج يكفرون بالكبائر، ومع ذلك حكم العلماء عليهم بأنهم خوارج. فإن هناك طائفة من الخوارج أو بعض طوائف الخوارج ما تكفر بالكبيرة ولكنهم من الخوارج. يقول الإمام أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله في كتابه مقالات الإسلاميين: أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إن حكم، وهم مختلفون هل كفره شرك أم لا، وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدان أو إلا النجد، نعم إلا النجدان. يعني الخوارج يعني بعد ذلك يعني بعد زمن الصحابة زادوا طبعا في بدعهم، زادوا في مخالفاتهم، كما ذكرنا كانوا يجبون على الحائض أن تصلي ما حاض يعني الأيام التي حاضت فيها، وأوجبوا أمور ومنعوا الرجم أو القطع، يعني أظهروا بعض الأحكام الجديدة. ومن ذلك أنهم بعد ذلك صاروا يكفرون بالكبائر، صاروا يكفرون بالكبائر، لكن الخوارج من زمن علي ما كانوا يكفرون بالكبائر. يقول: وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدان، والنجدان طائفة من الخوارج وهم أتباع نجدة الخارجي، ما كانوا يكفرون بالكبائر ومع ذلك هم من الخوارج ومن رؤوس الخوارج، ويعني ذكرهم العلماء. فما يفعات يقول يعني كل الخوارج لا نحكم عليهم بأنهم خوارج حتى يكفر بالكبائر، فنقول إذا النجدان ليس من الخوارج. فالضابط الصحيح كما ذكرنا من كفر بما ليس بكفر واستحل الخروج عليه. قال: إلا النجدات فإنها لا تقول ذلك، وأجمعوا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما إلا النجدات. أصحاب نجدة، أصحاب نجدة الخارجي الحروري، نجدة بن عامر الخارجي، ما كانوا يكفرون بالكبائر وما كانوا يحكمون على أصحاب الذنوب بالخلود في نار جهنم، ومع ذلك هم من الخوارج. فأهم يعني كفة يتميز بها الخوارج هي الخروج، لذلك سموا خوارج. والمتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني ما يقع يعني أو لا يرى في أحاديث صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخوارج يكفرون بالكبائر. النبي وصفهم بصفات كثيرة، وليس من هذه الصفات أنهم يكفرون بالكبائر، وإنما يعني ذكر صلى الله عليه وسلم لهم صفات من ذلك يعني من هذه الصفات التي ذكرها ونختم بها الكلام على الخوارج والكلام على هذا الشرف نشاط ساعة وهي الفتن، أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وهذا يدل على أنهم سطحيون في الفهم، يعني عندهم فهم سطح، ما يفهمون يعني الآيات ولا يفهمون الأحاديث النبوية ولا يحملون يعني عام على خاص ولا مطلق على مقيد، وإنما يقرأوا القرآن ويحكمون بما في القرآن. لذلك كانوا يأتون إلى علي رضي الله عنه وينادون في المسجد وهو يخطب الناس، علي يخطب الناس، علي رضي الله عنه وأرضاه في فقهه وفي علمه، ويعني من أحسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه يقول يعني فيما يقول فيما معناه يعني كيف لي بمسألة لا يكون لأبي الحسن رأي فيها، فيخطب الناس وهم يقومون في أطراف المسجد ويتلون قول الله تعالى لا حكم إلا لله. إذن يقرؤون القرآن لكن هذه القراءة لا تجاوز الحناجر، قراءة من غير فهم. لذلك يأتون إلى بعض الآيات ويحكمون بها بالتكفير. ومن هذه الآيات يعني مشهورة، وهذه الآية ذكرها يعني الإمام ابن العربي المالكي، وأنها من استدلالات الخوارج على التكفير، قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. جاءوا إلى هذه الآية فجعلوا ينزلونها على كل من يحكم، على كل من لم يحكم بما أنزل الله. ولا ريب أن السلف لهم كلام، ابن عباس وتلاميذه تكلموا على هذه الآية وفصلوا في معناها، ففرقوا بين من حكم لهوى بغير ما أنزل الله ومن حكم مستحلا بغير ما أنزل الله. فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله يحكم عليه يعني عليه بالكفر، أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه لشهوة في نفسه فيعني ابن عباس يقول في حاله في أمثاله كفر دون كفر. وهؤلاء من جهنم أتوا لهذا النص جعلوا يكفرون به، وليس كل نص في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الكفر يعمل على الكفر الأكبر، فإن الكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان، في كفر أكبر يخرج من الملة وفي كفر أصغر لا يخرج من الملة. قال صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، فهذا من الكفر لكن ليس من الكفر الأكبر. ومعنى يعني هما بهم كفر أي هذه من أفعال الجاهلية من أفعال الكفار الأصليين، ومن فعل فعلهم فقد تشبه بهم، لكنه لا يخرج بذلك من دين من دين الإسلام. ليس كل نص في كتاب الله وفي سنة رسوله في ذكر الكفر نأتي ونحكم بظاهره هذا فعل الخوارج، وإنما لابد أن نفقه على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فجاءوا من هذه النصوص وجعلوا يكثرون بها ويحكمون بها وغير ذلك من النصوص. قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. من الصفات أيضا يعني التي ذكرها صلى الله عليه وسلم عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قال فيهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فالخوارج بأسهم على أهل الإسلام عظيم، والذي يقرأ في التاريخ تاريخ ابن الأثير والبداية والنهاية يرى العجب العجاب من فعل الخوارج، وين أين أفعالهم وأين قتالهم وأين جهادهم في أمة الإسلام، ما ذهبوا لا لفارس ولا للروم وهم شجعان يعني في الحقيقة في أبطال في قتالهم لبدعتهم، ولكنهم ما ذهبوا لأهل الكفر وإنما توجهوا لأهل الإسلام وفعلوا الأفاعيل. ذلك قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني معنى هذا الكلام أن بأسهم على أهل الإسلام عظيم وأن رضية أهل الإسلام منهم كبيرة. ولا يعني هذا الكلام أيضا، هذا يعني من الفهم الغالط الذي يغلطه بعض الناس، لا يعني هذا الكلام أنهم ما يقتلون غير المسلمين، ما قد يقتلون غير المسلمين، لكن فساد في أهل الإسلام أعظم، لأن بعض الناس تأتي إلى بعض الطوائف التي يعني قد تلبست بهذا الفكر لكنها تقتل غير المسلمين، يقول هذا لم مش من الخوارج، وهم يعني قد خرجوا وأثاروا ويعني فعلوا أفاعيل في بلاد الإسلام، ولكن يقول ليش من الخوارج؟ ليش؟ يقول ليش تحكم عليهم بأنهم ليسوا من الخوارج؟ وصفات خوارج قد انطبقت عليهم، يقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويدعون أهل الأوثان، هذا يدل أنهم ليسوا من الخوارج. يقول نعم، يدعون أهل الأوثان ليس معناه أنهم يقتلون أهل الأوثان، نعم يقتلون أهل الإسلام ويزداد فساد في الإسلام، ولكنهم قد يقتلون أهل الأوثان. يقول الشيخ الثاني في الملل والنحل في بيان أن الخوارج قد يقتلون غير المسلمين. واستحل نجدة ابن عامر دماء أهل العهد والذمة وأموالهم في حال التقية، وحكم بالبراءة ممن حرمه. أهل العهد هم الذين يدخلون بلاد الإسلام بعهد وميثاق. أيضا من الصفات، يعني احنا قلنا أن النبي ما ذكر أنهم يكفرون بالكبائر، لكن ذكر صفات لهم. من الصفات أيضا ما يكفرها الثالثة، قال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، يعني الخوارج أصحاب عبادة وأصحاب طاعة، وهذا أيضا ممن وهذا من الأسباب التي أوقعت كثير من الناس في الانجراف معهم، لأن المنهج عند كثير من الناس منهج غالط. كيف يتبعون يعني وكيف يقتدون إذا رأوا صاحب عبادة وطاعة وقيام ليل وصيام نهار؟ قالوا هذا ما في غيره. نعم، العبادة والطاعة أمرها عظيم، لكن قبل أن تنظر إلى عبادة الشخص وإلى طاعته تأمل في منهجه وفي سيره. كيف يسير؟ كيف موقفه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو سائر على طريق الصحابة؟ هل هو سائر على طريق يعني من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؟ أم أنه يأخذ شيء من الدين ويترك الشيء الآخر؟ يأتي إلى أحاديث يأخذ بها وأحاديث لا يأخذ بها، آيات يأخذ بها وآيات لا يأخذ بها. لا ننظر في يعني قضية سلامة المنهج إلى طاعة أو إلى عبادة أو إلى كثرة طاعة، وإنما النظر إلى الاتباع. فمن كان متبعا وإن كان من أقل الناس طاعة خير ممن كان مبتدعا وإن كان من أكثر الناس طاعة. هؤلاء الخوارج قال صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم. وهذا الحقيقة ليس مدحا لهم، هذا الحقيقة بيان لحالهم وليس مدحا لهم. فإن العبادة وكثرة العبادة ليست مطلوبة، بل قد تكون مذمومة في بعض الأحيان، خاصة إذا ما دلت صاحبها على البعد عن المنكر وعن الحرام، كما قال سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واحد يصلي ثم يقتل المسلمين، ما استفاد من الصلاة ولم يستفد من عبادته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض الناس من يعني أصحابه وقال بعضهم أنا أصلي لا أنام، بعد أن سألوا عن عبادته وقال الآخر أنا أقوم وأنا أصوم لا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في آخر كلامه في بيان حاله وأنه يصلي وينام ويتزوج ويصوم ويفطر، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذه العبادة العظيمة ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من رغب عن سنتي وعن طريقتي فليس مني. إذن هذه العبادة لا يعني لا تدل على المدح، وإنما لبيان الواقع والحال. أيضا من صفاتهم التي وصفهم بها صلى الله عليه وسلم أنه قال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان سفهاء. سبحان الله، بغيت أذكر شيء يعني في قوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني ذكر لي بعض المشايخ من الجزائر عن من كان معهم، يعني هذا باب العبرة والعظة. خبرني الشيخ هذا الفاضل ثقة عندي شراك الشيخ هذا، أخبرني هذا الشيخ الفاضل عن من كان معهم ثم أخبره، قال كنت معهم يعني مع الذين كانوا هناك في الجزائر، ولا شك أن منهم من هو على درب الحوادث حيث التكفير واستباحة الدماء. فقال كنا يعني في نقطة تفتيش خاصة بهم في الجبال وكذا، وقد أخذوا بعض ملابس الجيش هناك، فأوقفوا رجل شاب. هذا الشاب ممن يعني ابتلي بقضية التجنيد الإلزامي، كان في الجيش مجند إلزامي وهم يقتلون أهل الجيش. حتى مرة كنت أكلم واحد منهم قلت له أنت يعني تقتلون الشرطة؟ قال الكفار. قلت الله أكبر، من سبقك لهذا؟ من كفر؟ العلماء ما قالوا، قال العلماء، بدأ يطعن في العلماء. القضية واختصار أن هذا الشاب لما وصل إليهم هو لابس الجيش أو يعني مش لابس الله أعلم، هم لابسين ملابس يعني الشرطة والجيش، ظنهم من الحكومة. فقالوا أخرج بطاقتك، أخرج بطاقته العسكرية عشان يمشون. لما رأوا البطاقة قالوا أنت مع الدولة، فعرف. هم طبعا أشكالهم ما تدل على أنهم يعني من أهل الدين ولا لا, لا, لا لحية ولا, وبعضهم قد يعني يلبس بعض الملابس ويلبس بعض الأشياء كالحلق وغير ذلك حتى يخفي نفسه. هل يقيم كذا؟ قال أنت من الدولة. فعرف الشاب قال يقول لهم, هو يخبر هذا الشيخ يقول لهم, يقول يا عم, يقول لهم من الخوف مسكين, يقول يا عم أنا مجبور والله, أنا مجبور يعني ما دخلت هذا إلا إلزاما لي. قال والله يقول هذا, يقول ما أمهله عند الفاطور ضربه على رأسه حتى سقط المخ على يعني مقدمة الطبلون على السيارة. ما في كلام, يقتلون أهل الإسلام, هذا مشكلة. وقتله. قال لما رأيتهم, رأيت هذا الحال منهم, قال يعني حصلت فرصة فهربت. مسكين ما كان يدري. وهذا أيضا الذي روى قصة قتل الخوارج عبد الله بن خباب بن أرث, لعبد الله بن خباب بن أرث نفس القصة. كان معهم فلما رأى شكهم للدماء يعني كان يحبهم حبا عظيما, لماذا لعبادتهم وطاعتهم, لكن لما رأى من رأى منهم سفك الدماء هرب منهم وكانوا أبغض الناس له. حدث هؤلاء الناس فهؤلاء الأحلام, وهذا هو حالهم شباب صغار ولكنهم سفهاء الأحلام, لا علم عندهم, لا مرجعية عندهم, قطعت عنهم المرجعية وإنما يحكمون بأنفسهم, صار عندهم حكم من أسهل ما يكون. إذا تسأل واحد منهم من كلفك في هذا الكلام, بمن أخذت هذه الفتوى, أخذتها من من؟ لا يجد جوابا. طيب هل سمعت هذا من العالم الفلاني أو العالم الفلاني؟ ما يستطيع. من هؤلاء العلماء عندهم؟ قد سقطوا. أيضا من الصفات التي وصفهم بها صلى الله عليه وسلم, يحسنون القول ويسيئون الفعل. قوال الحسنة في مجابهة الظلمة وفي نشر العدل وفي تحكيم الشرع, وهذا كله أمور محببة للقلوب, ولكنهم يسيئون الفعل. فهم يعني ينتقدون على الظلمة وهم من أظلم الظلمة, يريدون أن يزيلوا الظلمة فيشيعون الظلم بين الناس. لماذا؟ بسفك الدماء, بقتل هذا وهذا. لماذا؟ من هذا من الشرطة, هذا انتسب للجيش, وهكذا يبتدئون بالشرطة ثم بالموظفين ثم حتى يقول يعني واحد من كان منهم يقول كيف بتاب إلى الله, يعني الله كيف هداه, يقول كنت جالس مع صاحبي في السجن من أصحاب هذا الفكر المنحرف الذي يكفرون المسلمين. قال فيعني كنا في السجن فما أبقينا أحدا إلا وقد حكمنا عليه بالكفر, ما في أحد إلا وكفرناه, ما بقي إلا أنا وصاحبي. أنا حتى والده ووالدته وإخوانه كلهم كفار. ليش؟ لأن مسلسله ابدأ بالرأس الكبيرة ثم الوزراء هذه تبع له ويأخذون بحكم إذن, والجيش ثم الموظفين يرضون وعندهم جوازات وغير ذلك, ويحكم ثم المواطنون لسكتوا ومن لم يكن معنا فهو ضدنا فيحكمون على الشعب. هذا الاثنين ما أبقوا إلا أنفسهم هو وصاحبهم أهل الكلام, والباقي كلهم كفار. قال فأتأمل يعني الآن معقولة يعني الناس كلهم كفار إلا أنا وصاحبي هذا؟ قال فتبت ورجعت عن هذا المذهب الباطل. فأتأمل رأى أن هذا من أبطل الباطل, كيف الناس كلهم كفار وأنا الوحيد الذي بقيت على الإسلام؟ وهكذا يحسنون القول, أقوالهم جميلة تسمع الواحد منهم تتأثر به, وكانوا أصحاب خطابة ولكنهم يسيئون الفعل بنشر الفساد. ثم من صفاتهم وهي الصفة الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم سماهم التحليق, سماهم أي علامتهم أنهم يحلقون رؤوسهم يعني يزرعون. طبعا أنا رحت العمرة يعني. وطبعا لا يحكم على كل من حلق رأسه أنه منهم, ولكن هذه صفة لهم لأن تحليق الرأس جائز أمر مباح, لكنهم كانوا يتقربون بذلك, أظن أن هذا من الزهادة. حتى أن كما جاء صحيح أن الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اعدل, لما وصف الصحابة قالوا محلوق الرأس, ناتئ الجبهة, غائر العينين, فت اللحية. إذن هم ليتقربون أو يعتقدون هذا الزهادة. ولما جاء طبيق بن عسل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجعل يعني يسأل شو الذاريات ذروة يعني جعل يلقي الشبهات, أتى به عمر وأدبه وضربه حتى أدماه ثم كشف عن رأسه فراه صاحب شعر, قال والله لو كنت محلوق الرأس لا أخذت الذي في عينك, لو كنت ما فيك شعر ما أخذ الذي في عينك, شو يعني يأخذ رأسك. فهذا من سيماهم ومن صفاتهم يعني التي يتصفون بها، ولكن قد ما يكونون في كل زمان على هذه السيمة على هذا الحال، ولكن قد يستدل بهذا الأمر المباح على طائفة إذا كان طائفة وعندهم هذا الفكر ثم اتفقوا على التحليق، اتفقوا على تحليق هذه سيماهم التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت بذلك الحديث. الوقفة السادسة والأخيرة دعوة للعلم والاتفقه في دين الله. أدعو نفسي وإخواني أن يتفقه في دين الله يتعلم، فإنه لا يجابه ولا تجابه مثل هذه الأكتاب بمثل العلم. نعم، لا تجابه لا يعني بقتال إلا إذا تشدوا في الأرض، ولا تجابه بضرب أو شكل، وإنما تجابه بالعلم فكر بفكر. فالإنسان يتعلم دينه ويتعلم شريعة ربه سبحانه وتعالى، فإذا يعني احتاج الناس إليه أو لتعليمهم أو حصل أن قابل أمثال يعني هؤلاء الشباب المغرر بهم علمهم، كما حصل من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فإن ابن عباس بالعلم رجع منهم الآلاف إلى الطريق السوي، هو واحد ورجع منهم ألوفا، وهذا يدل على يعني عظيم فضيلة العلم الذي يعني لا بد من الصبر والمثابرة ويعني السعي إليه أعظم السعي. أقول هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.